من الآن إلى قيام يوم الدين. يقول صاحب الكفاية رحمه الله ثالثها طبعا هذه تكون مقدمة الرابعة في الواقع، لكن هو بترتيب صاحب الكفاية الثالثة. ثالثها انتفاء القدر المتيقن في مقام تخاطب، ولو كان المتيقن بملاحظة الخارج عن ذاك المقام في البين فإنه غير مؤثر في رفع الإخلال بالغرض، كما في رفع الإخلال بالغرض لو كان بصدد البيان كما هو الفرض، فإنه فيما تحققت لو لم يرد الشياع لأخل بغرضه، حيث إنه لم ينبه مع أنه بصدده، وبدونها لا يكاد يكون هناك إخلال به حيث لم يكن إلى آخره. هذه المقدمة الثالثة لترتيب صاحب الكفاية رحمه الله بالنسبة للإطلاق، أن لا يكون قدر متيقن في مقام المخاطبة. القدر المتيقن على قسمين: قدر متيقن خارجي، وهذا بالاتفاق لا يضر بالإطلاق، بالاتفاق هذا القدر المتيقن الخارجي يعني نشأ من الخارج، كما لو قال أكرم العالم، أكرم العالم، عندنا قدر متيقن خارجي لأنه مألوف عند الناس مناسبة الحكومة الموضوع أن عالم وسيد ابن رسول الله هاشمي، هذا أولى الناس بالكرم، أولى الناس عندهم. فحتما لما تقول أكرم العالم القدر المتيقن منه هو هذا السيد الهاشمي، العالم الهاشمي. ليش؟ لا يحتمل في أذهان الناس أنه يريد المتكلم من قول أكرم العالم عالم غير هاشمي ولا يريد الهاشمي، لا يحتمل، بخلاف العكس ممكن أن يكون مراده العالم الهاشم السيد دون غيره. فالشاهد الحال هذا مقدم متيقن خارجي، يعني في الخارج واضح أنه هذا الفرد المصدق. هذا القدر المتيقن الذي نشأ من الخارج، يعني لم ينشأ من اللفظ، لم ينشأ من ظهور الكلام، هذا لا يضر بالإطلاق. وعندنا قدر متيقن، قدر متيقن في مقام المخاطبة في التخاطب، يعني ينشأ هذا القدر المتيقن من ظهور الكلام ينشأ. هذا القدر المتيقن في هذا المقام التخاطب مورده غالبا السؤال والجواب، مورده السؤال، لما يسألك عن شيء ثم يأتي الجواب بكلام مطلق. مثلا أنا أعطيكم أمثلة حتى تضع الحال، وأمثلة فقهية ليس أمثلة عادية، أمثلة فقهية. المثال الأول صحيح الزرارة، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل شك في الأذان وقد دخل في الإقامة، قال: يمضي. قلت رجل شك في الأذان والإقامة وقد كبر، قال: يمضي. قلت رجل شك في التكبير وقد قرأ، قال: يمضي. قلت شك في القراءة وقد ركع، قال: يمضي. قلت شك في الركوع وقد سجد، قال: يمضي على صلاته. ثم قال: يا زرارة، يا زرارة، إن خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشككت فليس بشيء، أو ليس شكك بشيء، على حسب اختلاف النسخ. إن خرجت من شيء، شيء مطلق، مورد السؤال ما هو؟ الصلاة. مورد السؤال الصلاة، أذان وإقامة وتكبير وقراءة وركوع وسجود وهكذا. القدر المتيقن من قول إن خرجت من شيء قد تقبل الصلاة، من أين جاء هذا القدر المتيقن؟ جاء من اللفظ، مظهور الكلام. يعني مثلا السائل أو المخاطب لا يحتمل أن يريد المولى من شيء كل شيء إلا الصلاة، لا يحتمل. أما أنه يحتمل أن يريد من شيء الصلاة فقط دون غيرها، ممكن. يعني مثلا لو قال إن خرجت من شيء، وقلنا للسائل مقصود المجيب مقصودهم من شيء غير الصلاة، يقول معقول غير الصلاة؟ أنا كل هذه الأسئلة عن الصلاة، يقول خرجت من شيء غير الصلاة، لا ينقطع بذهني. أما بخلاف لو عكست تقول مقصود الصلاة فقط، يقول صحيح ممكن باعتبار أن الكلام عن الصلاة، وممكن أن يقول أنه ماذا خرجت من شيء، يعني ماذا؟ يعني الصلاة. فشاهد الحال، هذا القدر المتيقن جاء من ظهور الكلام، من التخاطب، من التخاطب بين المتكلم أو بين السائل والمجيب. فإن قلنا إن القدر متيقن في مقام تخاطب يضر بالإطلاق، كما ذهب إلى ذلك صاحب الكفاية رحمه الله، صاحب الكفاية عنده القدر متيقن في هذا المقام يضر بالإطلاق، فحينئذ تكون هذه الصحيحة فقط مردة فقط مخصوصة بالصلاة، يعني التجاوز القاعدي مخصوص في الصلاة فقط، التجاوز. وهذه التجاوز هذه القاعدة، هذا الرواية للتجاوز، لأنه شك في أصل الإتيان. الفرق بينها وبين قاعدة الفراغ بالجملة، طبعا بالجملة شيخنا، الفرق بينهما بالجملة يعني هما أمران أساسيات. الفرق بينهما، الأمر الأول قاعدة الفراغ الشك في الصحة فيها والفساد، يعني أنا أتيت بالعمل لكن أتيت به ناقص أو كامل. يعني أنا صليت وخلصت، أنا أتيت بركوع لما صليت أم لا؟ أتيت بسجود، أتيت بقراءة، كنت متطهر، وهكذا. شوفك عبد الفراغ شك في الصحة والفساد. التجاوز لا، التجاوز الشك في أصل العمل، أتيت بالعمل أو ما أتيت، هو أذن أو ما أذن، كبر أو ما كبر، كرأ أو ما كرأ، هذا فارق، فارق أساسي. فارق آخر بينهما قاعدة الفراغ، بعضهم أو كثير منهم يقول يكفي أن ينتهي من العمل ولا يشترط أن يدخل في الغير، بخلاف التجاوز. قال التجاوز لازم يدخل في الغير، الغير هو واجب مستحب بعض آخر. هذا الجملة شاهد الحال، صاحب الكفاية رحمه الله هنا يقول ماذا يقول؟ يقول أن القدر المتيقن هنا يضر بالإطلاق. فقوله عليه السلام يا زرارة إن خرجت من شيء ثم دخلت بغير من شيء، يعني الصلاة، يعني فقط الصلاة، فهي مختصة التجاوز في الصلاة. طيب مثال آخر ذكره جماعة عبد الله على ابن السيلهو رحمه الله، موثقة ابن بكير، موثقة ابن بكير قال سأل زرارة أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في الثعالب والفنك والسنجاب وغيره من الوبر، فأخرج كتابا زعم أنه إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن الصلاة في وبر كل شيء حرام أكله، فالصلاة في وبري وشعري وجلدي وروثي وألبانه وكل شيء منه فاسد، لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلي في غيره مما أحل الله. ثم قال يا زرارة احفظ ذلك يا زرارة، هذا عن رسول الله، فإن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبري وشعري وجلدي وروثي وألبان وكل شيء منه جائز إذا علمت أنه ذكري وقد ذكاه الذابح، وإن كان غير ذلك إلى آخره. وإن الشاهد فيها هنا، طبعا الشاهد محل كلامها ولا هي فيها كثير من الكلام، الكلام في هنا يعني بالنسبة للقدر المتيقن في مقام التخاطب، وين يقول ويسأل عن الثعالب والفنك والسنجاب وغيره من الوبر، يعني ما يشغل كل شيء حيوان يفرض فيه وبر، هذا القدر المتيقن.
هو الوبر
عن
هذه الحيوانات؟
لا الوبر وغيره من الوبر، وهو قال وغيره بعد
هذه الحيوانات
وغيرها من الوبر، يعني ما يشمل الوبر، وهو سأل عن الوبر أيضا. يبقى غير قدر المتيقن غير هذه الحيوانات التي ليست فيها وضع، يعني شعر أو صوف، وكانت لا تؤكل لحمها. هذا غير قدر متسكن، غير قدر متسكن، غير هذه الحيوانات المذكورة، وغير الوضع، لأنه قال وغير من الوضع، معنى تصرح بغير الوضع. فالذي ليس موجود في الكلام هو غير حالة الثلاثة التي فيها شعر أو صوف مثلا، أو أصلا يوجد فيها شعر أو صوف أو وبر مثلا جلد فقط. طيب القدر المتيقن هذه الأمور ثلاثة وغير من الوبر، هل القدر متيقن؟ هذا السؤال عن هذه. الجواب وين الجواب؟ شوف قال الجواب بعد قال جاء النبي رسول الله فالصلاة في وبلي وشعري وجلدي وروثي وكل شيء منه فاسد، لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلي في غيره مما يكلح في غيره. فإذا كل ما لا يكلح لا تصح، هكذا معنى كل ما لا يكلح لا تصح. كل هنا هل مراد من غيره غير هذه الثلاثة أو كل ما لا يؤكل لحمه؟ يعني بعبارة أخرى القدر المتيقن هنا يضر بالإطلاق حتى يصلي في غيره مما حل الله له في غيره، غيره مطلق. هل هذا القدر المتيقن يضر بالإطلاق أو لا؟ قال هذا مثال آخر ذكر في البيت للقدر المتيقن في مقام التخاطب. مثال ثالث ذكر النائية يعني كل ما لم يذكر كل ما لم يذكر مما لا يؤكل لحمه،
بس هو فقط السنجاب والفنك وفي العالم
وكل شيء وبر، ما يقول غير من الوبر السؤال.
وكل شيء كل حيوان له وبر،
كل حيوان مما فيه وبر لا يؤكل، يبقى غير المذكور ما هو ليس له وبر،
بطل الشوك
مثلا شلح شوك او شعر او صوف هذا احسن حي، هذا شيء لم يذكر في السؤال لكنه لا يكل لحمه. طيب مثال ثالث يذكره المرجع النبوي، مثال ايضا روايه في باب يعني ذكر صاحب المستدرك في الماء الطاهر، سئل رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم رواها صاحب غوال اللوالئ غوال اللآلئ اللآلئ يقول عن النبي أنه سئل عن بئر بضاعة، سئل عن بئر بضاعة فقال خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه وطعمه وريحه. الذي يذكرها في المستدرك عن غوال اللآلئ أو عوال اللآلئ، ضعيف الرواية واضحة. فسئل نعم سئل عن بئر بضاعة،
شو يعني بضاعة؟
بضاعة اسم لا اسم للبئر، اسمه بئر البضاعة قريب من المدينة اسمه بئر البضاعة. فقال خلق الله الماء طهورا، يا ماء البئر هذا يوكل ماء كلمة بئر لكن قدر متيقن ماذا؟ هذا البئر بئر بضاعة. وهل قدر متيقن؟ وبناء عليه فهل قدر متيقن؟ نرجع مثال عرفي إذا أحببت مثال عرفي، أنا أعطيك مثال عرفي. فهل
الميزة اعتبارهم من الممكنة اعتبار الألف واللام هو مش جنسية أصلا، واضح
أن الجنسية
مش
للعهد الذكري. واضح شيء آخر، واضح شيء آخر الرواية هكذا. لا خليها جنسية، هو الكلام لابد يكون أنه مطلق. خلق الله الماء طهورا لا ينجس شيء. لا الماء مطلق، مطلق الماء خلق الله مطلق الماء. صاحب كيف يقول هذا الإطلاق؟ هذا الإطلاق لا يصح لأنه عندنا قدر متيقن فيه، وليش ما مطلق؟ هو الكلام انه لا بده يكون مطلق حتى يكون يضر به. طيب مثال عرفي، يزيد مثال عرفي لقد متيقن في مقام المخاطبه. شخص يتكلم المولى مع يعني عبدي او مع والد مع ولدي او صديق مع صديقي، يقول اليوم قرات في الكتاب او سمعت ان لحم الغنم فيه كذا وكذا فائده، ولحم الغنم كذا وكذا، ولحم الغنم في البلد الفلاني كذا، ولحم الان يقول لحم الغنم، ثم قال اذهب الى السوق فاشتري اللحم، اذهب الى السوق فاشتري اللحم. قدم متيقن من في مقام الطالب ماذا؟ لحم الغنم. هل هذا الخدم متيقن ضرب الاطلاق او لا؟ هذا مثال ظرفي، هذا مثال ظرفي. فاذا عندنا روايات ذكرناها لكم وهذا مثال ظرفي. صاحب الكفايه ماذا يقول؟ صاحب الكفايه ما اريد قدم متيقن خارجي من اللفظ، الرق الخارجي لا يضرب الاطلاق، وهذا كان جاء من اللفظ الكلام ليس من الخارج. على الان ياتي اذا عندنا صلاه وحده بحث اخر. فشاهدي هذا معنى القدر المتيقن ياتي من السؤال والجواب، ياتي يعني القدر المتيقن من اين ياتي؟ ما ياتي من السماء، ها ياتي من ظهور الكلام من نفس السؤال، يعني مورد السؤال.
مولانا هذا ما يقال عنه ان الوالد ما
يخصص الضرر القادم. احسنت، تصبروا علي انا اعطيكم كل شيء ان شاء الله، انما المهم فصبر جميل، هذا الذي اطلبه. وبعد انا ما حتى نبين المطلب لكم وترتاحوا، انا متاكد بعد، لكن بشرط ان انتهي. صاحب الكفايه ماذا يقول؟ يقول صاحب الكفايه بعد ان عرفنا ما على قدم الثقل في مقام التخاطب والفرق بين الخارجي، يقول هذا القدر المتيقن يضر بالإطلاق. ليش؟ يقول هذا قرينة، يقول هذا مورد الكلام قرينة على ماذا؟ على أن مراده مثلا من الماء خصوص ماء البضاعة، مراده إن خرجت من شيء لزرارة، مراده في الصلاة. بقرينة الكلام هذا الكلام المتقدم يقول هذا قرينة على أن المراد منه خصوص هذا المورد. لفظية طبعا، لفظية الضرور. هذا أقصى ما يمكن أن يقال لصاحب الكفاية رحمه الله. طيب نحن نقول لصاحب الكفاية، نقول يا شيخنا، يا شيخنا، لو كان القدر المتيقن في مقام التخاطب ضرب الإطلاق لم يبقى عندنا إطلاق على الإطلاق أبدا. ليش؟ الغالب الكلام فيه سؤال، تلاحظوا الروايات أغلبها فيها ماذا؟ سؤال عن شيء، ثم يأتي كلام الإمام مطلق أغلبها، يعني بعبارة أخرى مورد السؤال خاص والجواب عام ومطلق. وعندنا قاعدة معروفة أن المورد لا يخصص الوارد ولا يقيد الوارد، بناء على كلام صاحب الكفاية أن المورد ماذا؟ يخصصه ويقيده، وهذا مورد السؤال. وهو زرارة لما يقول قلت لأبي عبد الرجل شك في الأذان دخل في الإخام قال يمضي، قلت شك في الأذان والإخام وقد كبر قال يمضي، شك في التكبير وقد كبر قال يمضي، شك في القراءة وقد رعى قال يمضي، في الركوع قال يا زرارة إن خرجت من شيء ثم دخلت في غيره، وخرجت من شيء لو كان مخصوص في الصلاة، وغالبا الإطلاق يأتي بعد السؤال من السائل، فلو خصصنا بمورد السؤال معنى لم يبقى عندنا ماذا؟ مطلق. فقدر متيقن في مقام التخاطب مثل قدر متيقن الخارجي لا يضر بالإطلاق. نعم إذا صار انصراف، الانصراف هو يتكلم صار بعد ذلك إن شاء الله، يعني قريبا نتكلم عن الانصراف. نعم إذا حصل انصراف من هذا الكلام صحيح نحن نقبل، طبعا انصراف ليس انصراف خارجي، يعني انصراف حاقي سوف يأتي لما يذكره صاحب الكفاية لما يتعرض له. إذا صار انصراف منصرف إليه أو منصرف عنه على حسب الكلام يأتي، ممكن نعم صحيح ممكن. أما إذا لم يكن هناك انصراف، مجرد وجود قدر متيقن في مقام التخاطب لا يضر، مثل قدر متيقن خارجي. إيه يعني العرف هكذا هو الأصل. إذا لاحظ نحن الروايات أغلبها جاءت، لاحظون رجل وسائل، رجل وسائل يسأل الشخص، يسأل الإمام عن شيء، يأتي الجواب مطلق، بس راجع له وسائل كله هكذا، وهذا لا يضر.
يقولون
أحيانا
سبب السؤال والجواب، ما
الميزة
بينه وبين
القدر بطريقة كبيرة؟ وهذا قرينة يعني، قرينة، لا بد من قرينة واضحة.
أحيانا يقولون أقصد صوبك من أبوال ملك ولا المراد يقول الماء، هذا يعني هذه
أي ماء؟
أقصد أبوابك من الماء، يعني هذا يكون من السبب.
ما لا يكن لحمه تقول يا منصرف عن غير الإنسان؟
لا، أنه التطهير يكون بالماء.
هذا خصوصي يعني، أول الروايات
التمييز بينه وبين القدر
بطريقة الشيخ
بينه وبين
القدر. أقول لك الروايات دلت على أنه لا يصح التطهير بغير الماء من هذا الباب، من هذا الباب. يوم عندنا روايات كلها مطلقة، لك عندنا روايات أن اشترطت في طهارة الشيخ في الماء، هذا شيء آخر. هذا
ولا ما فينا
ندعي
أنه هو ظهور،
يعني
هذا
ما
مش دليل، مجرد هو
دعوة مقابل دعوة. لا ليس دعوة مقابل دعوة،
لا لازمة
واللزوم
يرزي، يعني هذا
اللزوم يضر بالشريعة. أقول هذه ليست قرينة على التقليد، يعني لو فرضنا المولى يريد خصوص المتيقن لأخل بغرضه، ليش ما قيدت؟ يعني من أسأل أن هذا الماء في البئر طاهر يقول لي خلق الله ماء طهورا، ما تفهم منه؟ فقط هذا الماء يقول ماء، كل ماء لو كان مخصوص هذا الماء أنا أعترض عليه، ليش ما قلت لي نعم خلق الله هذا الماء طهورا؟ قل هذا الماء، ليش ما قيدت؟
يعني أبناء اللغة أخذ بغرضه الذي هو
الإطلاق. نعم، لو أراد خصوص الماء لأخذ بغرضه
غرضه الذي هو
مثلا في الصلاة صحيح الشرارة، مقصود فقط التجاوز في الصلاة، كان قال لي يا زرارة إن خرجت من أي جزء من الصلاة ثم دخلت في غير جزء من الصلاة ابني على كذا، قال إن خرجت من شيء ثم دخلت في غيره،
يعني الأخلى بغرضه
كذا استعمل إيه طبعا
استعمل
نعم يخل بغرضه عينيه لو كان مراد خلال متيقن.
طيب يرد مولا أنا تعويل على قدر، تعويل على المولد، تعويل على القرين اللغوي،
لا ليس تعويل، مثل التعويل الخارجي أخشى، مثل خلطك الخارجي. أنا لم يؤكرم العالم، نحن عند العرف في أذهان مستاذ عالم الهاشمي، ليش ما يعتمد عليه أيضا؟ ليش؟ هم يعتمد عليه على الشارع، ما قلم ثقة موجود وهذا موجود أيضا، وليش ما يعتمد عليه؟ لما أنا أكرم العالم الهاشمي هو يعترض علي، يقول لي ليش ما أكرمت غيره؟ يقول هذا قدر متيقن،
هذا
خارج، لا فارق، ويعني الخارج ما عندنا رواية
أفضل،
ما عندنا رواية أن القدر متيقن الخارج لا يقبل أو آية، إنما فهم عرفي نفس الشيء، هذا مثل ذاك لا يفرق عنه شيء، هذه قرينة مقالية، هذه قرينة حالية، هذا الفرق، هذه نعلمها وهذه جاءت من الله، هذا الفرق، ما الفارق؟ وهذه قرينة أيضا، فلو كانت مانعة هذه كانت مانعة، هذه كانت مانعة. وأيضا هو صح الكبير نفسه كيف يتعامل مع المطلقات؟ عنده فقه صعب كيف، لأن أغلب المطلقات فيها كذا، مع أنه هو كله هذا مطلق يتعامل مع مطلقات، هو مطلقات ما تبع شيخنا في كل هذه المطلقات، هو نفسه ما يصير هذا الأمر. الأنصاف أن القدر المتيقن في مقام التخاطب مثله مثل القدر المتيقن الخارجي، لا يضر بالإطلاق إلا إذا كان هناك انصراف، سهلة عن الإسراف، الإسراف له حكي خاصة. هذا تمام الكلام في هذا الأمور.
طيب.
قرين يعني، هو قلنا يعني احنا قلنا يشترط أن لا يكون قرين على ماذا؟ قرين يصبح.
يعني معانا هذا مولانا إلى ظهور العرف لدى أبناء اللغة.
طبعا
أبناء اللغة يستظهرون أن مورد السؤال
لا طبعا لا يقيدوها بلا إشكال،
لا يخصص
المعرفة. فهم عرفي، فهم العرف لا يرى مورد السؤال يقيد الإطلاق، فهم العرف يراه جاء، وهو أصلا السائل لما يسأل ماذا يسأل؟ سيسأل شيء مخصوص عادة، يسأل عن شيء هي شيء مطلق، وغالبا روايات سؤال وجواب، قلت له قلت له، رجع روايات من الطهارة إلى الديات، سألته قلت له هذا كله نور السؤال يكون خاص.
ولنا كمان لا يلزم أن يجاب هذا الشيخ الأخوان، أنا أريد أن يلزم نفس قاعدة الاشتراك باعتبار أن معظم الروايات سألتها عن رجل عن رجل، شو بنصير خارجين
عن يعني بالنتيجة النتيجة شيخنا جليل هذا الكلام مع التأمل يعني، وأنا أظن حتى صاحب لم يلتزم فقهيا، لم يلتزم فقهيا أخذ بالإطلاقات وإلا ما عندنا مطلق
وضرب أمثلة.
لا مع هذا مشكل كفاية هذا الذي موجود
نعلم، ولا مش مراد الأمثلة ضربنا، نعلم مراد القدر متيقن أن يكون متيقن لدرجة فعلا يصرف عن الإطلاق.
هو ذكر قليل، هو ذكر في السابق ماذا قال؟ قال انتفاء يجب التعليل، هذا يجب التعليل لو كان مراد وهكذا قريني، ليش قال ثانية انتفاء يجب التعليل؟ ما هو قال قرين أن يكون قريني، فإذا رجع إلى القريني ماذا سوى إذا ما سوى شيء؟ وهذا المبرد غير قريني سيدنا. طيب ثم قال فإذا هذا الكلام كلامه إنصافا لم يكتب له التوفيق، وأنا فعلا ما وجدت أحد وافقه، ما رأيت يعني، ممكن تجد لكن أنا في مقدار اطلاعي يعني كل نعم تلامذته من جاء بعده لم يقبل منه هذا الكلام، يبدو واضح لا كذابية أصلا ولا يصح. ثم قال ثم لا يخفى عليك أن المراد بكونه في مقام بيان تمام مراده مجرد بيان ذلك وإظهاره وإفهامه، ولو لم يكن عن جد بل قاعدة وقانونا لتكون حجة فيما لم تكن حجة أقوى على خلافه إلى آخره. طيب في هذه المسألة نحن أصلنا بها سابقا لكن هنا وسع بها. حاصل هذا الكلام هو كلام في الواقع يعني إشكال من الشيخ الأعظم في التقريرات، يعني الكلام حاصله من الشيخ الأعظم في التقريرات، موجود هذا الكلام في التقريرات الشيخ الأعظم، حاصله أن مجيء القريب المنفصل يعني المقيد المنفصل مجيء المقيد المنفصل يضر بالإطلاق، يعني يهدم الإطلاق يعني بعد مجيء المقيد ارتفع الإطلاق. بعبارة أخرى مثل الإطلاق والمقيد مثل الأصل والدليل، الأصل عملي، طالما ما عندك دليل انت عامل أصل عملي، إذا جاء الدليل ماذا؟ يرتفع الموضوع. يقول هكذا عندنا هنا بين الإطلاق والمقيد المنفصل، لما يأتي المقيد منفصل يرتفع الإطلاق، أصلا لا يبقى له ظهور. ليش؟ السر. يقول السر ما مرادك من أنه في مقام البيان؟ سؤال، يعني مقام بيان تمام مراد، يعني بيان الجدي، يعني مراد جدا هذا الأمر، لما جاء المقيد فكشف أنه لا ليس مراد جدا هذا الأمر، يعني ما عندك مراد أصلا تعلم خلاص. معنى كونه في مقام البيان المقدمة الأولى، ما قلنا المقدمة الأولى أن يكون في مقام بيان تمام مراد، معنى ما قلنا شيخنا يقول معنى في مقام البيان يعني البيان الجدي الواقعي، يعني أنا جد واقع هكذا مرادي، فلما جاء المقيد المنفصل قال لا هذا ليس مرادك، فمعناه انتفت المقدمة الأولى، إذا انتفت المقدمة ماذا يبقى؟ يبقى الإطلاق؟ لا يبقى الإطلاق. واضح هنا هذا الإشكال، واضح هذا إشكال الشيء الأعظم يظهر من التقريرات. طيب صاحب الكفاية أجاب بجواب ونحن أجبنا بجواب، وأنت شيخنا أنظر أي الجوابين أحسن أي أقرب للواقع. صاحب الكفاية رحمه الله برحمته الواسعة يقول يا شيخنا ومن قال أن المراد من كون في مقام البيان في مقام بيان مراد جدي؟ لا، قد يكون في مقام بيان مراد استعمالي، يعني مرة يكون في مقام بيان مراد جدي ومرة الاستعمالي، ما قلنا سابقا في العام الخاص كان على بالك شيخنا، ما قلنا في العام الخاص أن المخصص المنفصل يكشف على أن المراد الجد شيء والمراد استعمال شيء آخر، وهكذا قلنا شيخنا، وهكذا قلنا سابقا أن مراد استعمال شيء والمراد الجد شيء آخر على مجيء المخصص المنفصل. هنا أيضا صاحب كيف يقول هكذا، يقول المقيد المنفصل يكشف على أن المراد الجد شيء لكن مراد الاستعمال بعد باقي وهو الإطلاق. أنا لما أقول في مقام بيان عن بيان مراد الاستعمال لا جدي، والمراد الاستعمال لا ينافي المراد الجدي، واضح مولانا؟ فمجيء مقيد منفصل كاشف على أن المراد الجدي شيء لا يرفع المقدمة الأولى، لأن المقدمة الأولى ماذا كانت؟ في مقام بيان مراد الاستعمال للجدي فلن يرتفع الإطلاق. إن قلت ليش المولى مراده الاستعمال ليس جدي، يقول ضربا للقاعدة. كيف ضربا للقاعدة؟ الإشكال قد يقال أنه إذا ليس مراده جدا مراد استعمالي، ما هو الغرض؟ يعني العقلاء بعباد أخرى شيخنا، العقلاء شيخنا الجليل، العقلاء إذا قلت أنا مراد الاستعمال ليس مراد جدي، يقول شيخنا هذا له أثر يتكلم، يعني هو المهم لسان يتكلم يكون له أثر واقع شيخنا، يكون له ثمرة. العقلاء يتبعون الثمرات. إذا قلنا الصالح إذا كان على بالك العقلاء ما عندهم تعبد في مقام التعبدية كما قلنا سابقا في بعض الأوامر تعبد وتوصله، قلنا العقلاء لا يتعبدون، العقلاء إذا لم يفهموا شيء وليس الأفضل لا يعملونها. يعني مثلا أورد عندك قانون في مجلس النواب، رئيس المجلس مثلا أعطى قانون قال صوتوا عليه، قالوا ما نفهم، يقول تعبدا صوتوا عليه، ما يقبلون العقلاء بشكل عام، لا ممكن بالقوة يصوتوا شيء آخر. أما أقول بالقوة أنا، لا أقول يعني العقلاء إذا لم يكن عليهم فرض، إذا لم يكن شيء يجبرهم على شيء، ما يقبل حتى يفهموا، أخوي يلا نفهم القصة، ما نصوت عليه. بشكل عام، فالعقلاء لما يعملوا شيء يعملوا شيء له أثر. هنا هكذا، يقول أنت تقول أنا مرادي من الإطلاق المقدمة الأولى مراد الاستعمال ليس جدي، يعني أنا في مقام بيان المراد الاستعمالي. شيخ وين تنصرف هذا المراد الاستعمالي؟ وين؟ لا يقال عشر مرات إذا ما كان مرادا جدا يضحك علينا. قال لا لا أثرها هنا. وين؟ يقول مراد الاستعمالي في حال الشك. أنت في حال الشك ماذا تفعل؟ لئلا تبقى متحير تتمسك بالإطلاق. هذا هو، يعني أنا أعطيك قانون قاعدة، أنا أعطيك لكي لا تتحير، هذا فقط أعطيك قاعدة. فلما يجيء اسمح لي شيخ، لما يجيء المقيد يخشى عنه هذا مراده في الواقع. قبل أن يجيء أنت مكلف أن تعمل بالظاهر بالقاعدة، أنت تعمل بالقاعدة. هكذا أجاب صاحب الكفاية رحمه الله. فإذا اسمحوا لي، بناء عليه صاحب الكفية ماذا يقول؟ يقول مجيء المقيد المنفصل انتبه لا يرفع المقدمة الأولى. ليش؟ لأن المقدمة الأولى المراد من كونه في مقام بيان المراد الاستعمالي، نعم ماذا يرفعه؟ لو كان مراده الجدي. فالمقيد المنفصل إذا جاء ومراده من كونه في مقام البيان مراد الجدي يرفعه حينئذ فيضرب الإطلاق. يقول له لك مراد مراد استعمالي فلم يرتفع بالإطلاق. كلمة هناك يزاحبه يعارضه. تفضل تفضل.
الأصول المقصود أنه إذا أبقينا الاستعمال وقلنا أنه ينحتم على المراد الجدي، أجاب صاحب في بي أنه يتمسك بالإطلاق لرفع حالة الشك.
لا هذا الغاية، أقول هذا الثمرة.
إيه ثمرة.
أما الأصل المطلب الظاهر يبقى وهو الإطلاق.
مراد من الشك رفع حالة الشك. ما فهمناش مراد صعب
كيفية. ضربا قانونا، يعني إذا أنت شكيت. إنه المولى قال أكرم العالم. مراده مثلا العالم الفاسق أو غير الفاسق. متزوج أو غير متزوج. ماذا تفعل؟
تمسك بالإطلاق.
وأعطاك القاعدة هكذا. حتى تمسك بالإطلاق. يعطيك إذا شكيت في شيء اعمل بالإطلاق حتى ترتاح. يعطيك قانون هو كل مورد شكيت أحل الله البيع.
نعم.
البيع باللغة العربية أو غيرها، البيع الكبير أو الصغير، البيع مال حقير أو مال خطير، تبسل بالإطلاق. حتى هذا المراد من كونه ضربا للقاعدة، يعني في حال الشك يعطيك قانون، في حال الشك على الإطلاق هكذا يقول صاحب الكتاب. فإذا لما يأتي المقيد يقول مثلا أن يكون مثلا بالغ انتبه، أو أن لا يكون صبي، أو أن لا يكون مجنون، لما يأتي المقيد يكشف على أن المراد الجد في الإطلاق ليس الصبي، ولكن أنا في الإطلاق ليس مرادي مراد الجد هو كان مثلا غير الصبي حتى يرتفع، أنا مراد الاستعمال، استعملت الإطلاق. هذا يهدج صعب كثير.
لا ينصرف إلى الإطلاق إلا
بالمقيد. يعني يبقى الإطلاق على ما هو عليه، يعني لا يضرب إلا ما يزاحمه، مثل المخصص المنفصل يزاحم العام. ما قلنا المخصص المنفصل يزاحمه يبقى العام نفس الشيء.
لو كان تمسك الإطلاق وعمل بما يخالف المقيد أو التقييد
فيما بعد معذور.
معذور بس بدل
عليه. يأتي بحث وهو يأتي بحث حينئذ. وهو أن الأمارة هذا من بعد إجزاء أن الإتيان بالمأمور به على وجه يجزي أو لا يجزي، فبحث بالإمارة مرة حكم ظاهري مرة أصل، هذا من بعد إجزاء. هل يجب إجزاء؟ ما هو كلام مطيف
إجزاء. المراد صاحب الكفاية أنه لا يمكن الظهور، أي لا يمكن الظهور الاستعمال.
الاستعمال نعم. لا لا يمكن يبقى الظهور على ما
بعد.
يبقى الإطلاق.
أصلا ما كان في ظهور جدي أصلا.
لو هكذا مراد الاستعمال هو مراد الأول أمر. فلذا يقول مجيء المقيد للمنفصل انتبه لا يضر بالإطلاق، مثل مجيء المخصص المنفصل لا يضر بالعام. طيب نحن عندنا جواب، شو هذا الجواب؟ وهو نقول نحمله مراد المطلق، يعني صاحب الإطلاق المطلق، يعني صاحب الإطلاق مراده الجدي، مراده لما يكون في مقام بيان، أنا أن يكون في مقام البيان مراد جدي، ولكن من جميع الجهات. يعني مثلا أعطيك مثال شيخنا أوفر بالمولى يريد من قوي أحد الله البيع جدا، يريد ماذا؟ يريد كل بيع، سواء كان البائع ذكر أو أنثى، سواء كان البائع كبير أو صغير، سواء كان عاقل أو سفيه، سواء كان كذا أو كذا مثلا عربي أو غير عربي، كل شيء جدي. نعم لسه ما الوزن. طيب ثم جاء المقيد، مقيد وهو أنه السفيه معاملته ماذا؟ غير صحيحة. يعني جاء الشاعر وقال أنه لا تشرع للسفيه مثلا، أو مثلا المجنون أو كذا. هذا المقيد انتبه، هذا يهدم الإطلاق من هذه الجهة، يعني من جهة السفاهة وعدمها بعد معنى الإطلاق، لكن يبقى إطلاق من الجهات الأخرى. ما المانع؟ يعني بعبارة أخرى المتكلم لاحظ جهات متعددة وأرادها واقعة، انتبه أرادها واقعة مراد. ثم جاء المقيد، لما جاء رفعنا اليد عن ذلك،
لا إرادة استعمالية
أساس موجود استعمالي لكن جدية أيضا، ما عندنا إرادة موجود استعمالية يا شيخ بنفس الوقت موجود كل منهما، موجود كل منهما. اسمعوا لكل الجهات. إذا كان مقصوده، أنا ما أقول دائما الإطلاق هكذا، أقول إذا كان عندنا إطلاق قد يلحظ فيه ثلاث جهات، أربع جهات، خمس جهات، جهة حسب، يعني الموارد تختلف. مرة عندنا إطلاق من ست جهات موجود، ومرة عندنا من جهة، مرة من كل الجهات ممكن، يعني يختلف الحال، يختلف الحال من حال إلى حال. ولما تلاحظ لما تمسكون أحد الله البيع مطلق من الجهات، إذا جاء مقيد في السفيه يقول تمسك به إذا كان ماضوي وغير ماضوي، أحسنتم. إذا جاء مقيد أنه أن لا يكون مجنون يبقى نتمسك به إذا كان مولاء أمر ماذا نفعل؟ نمسك أحد الله البيع. ممكن المولى أن يكون مراده الجد، ترى تبقى عدة جهات، ممكن يكون جهة جهتين يعني يختلف الحال. فلو فرضنا أنه عنده ثلاث جهات أربع جهات وجاء مقيد على جهة، هذا المقيد يهدم الظهور من هذه الجهة فقط، ويبقى له ظهور في بقية الجهات. واضح ولا؟ وبناء على اسمحوا لي، وبناء عليه، بناء عليه نحن نمسك الإطلاق. فنقول الإطلاق لم ينهدم ظهوره أصلا، انهدم في هذه. طبعا نحن نقبل جواب صعب الكفاية، لكن لعل هذا أفضل. نحن نقبل الجواب الأول لا بأس فيه، لكن لعل هذا أحسن. ليش؟ لأنه قد يقول قائل أنه فقط مراد استعمالي العقلاء ما يعمل فقط مراد استعمال، لا، يقول مراده الجد أيضا. لكن مجيء المقرئ المنفصل رفع اليد عن الإطلاق من هذه الجهة، من هذه الجهة فقط، ولم يرفع اليد عن الإطلاق من باقي الجهات، فنبقى نتسلل الإطلاق. مثلا هو فرض، أقول مثلا، مثلا لو أراد هكذا، نعم، لو أراد خمس جهات، يعني مثلا في أهل البيع أراد خمس جهات أو ستة.
طيب
الفرصة
ألا يكشف على أنه لم يكن يريد كل الجهات؟
لا لا، ويصير بدليل تمسك بالإطلاق. ورد عندنا مخصص، ورد عندنا مخصص.
ألا يكشف أنه لم يكن يريد هذه الجهات الثلاثة، هي المجنون
السفر؟ لا لا، لا ربط له بها، وفقط في المجنون. أخي ليش إذا جاء مقيد بالمجنون نرفع عن باقي الجهات؟
لا نرفع، هذا يكشف عن
أنه
لم يكن يريد هذه الجهة.
لا ما يكشف، لا ربط، فقط يكشف عن أنه من هذه الجهة لا أطلق فيها فقط، باقي الجهات
وكان يريدها. ثم لما جاء المقيد لم يعد
يريدها. نعم رفع عنه، صحيح. ولذا قد بعض المستشكلة يعني مجيء البيان قبيحة مثل حاجة، أجبنا عنه بعض آخر، هذا بحث أجبنا عنه من العام الخاص، أنا تأخير بيان وقت الحاجة أبخر أجبنا عنه. فشاهد الحال، شاهد الحال، ممكن أن نجيب عن إشكال من أشكل أنه كيف يمكن أن يكون مراد الشمالي فقط بلا أثر؟ قد يقول قائل يعني إذا لم مثلا تطرح لديه، نقول نعم، لا قد يكون مراده جدي من عدة جهات. لما جاء المقيد المنفصل رفعنا اليد عن هذه الجهة وبقت الجهات سالمة. فأيضا هذا جواب صح، يعني اسمحوا لي، هذا جواب آخر يمكن أن يجاب عنه وجيد، ولا يلزم إشكال محظور أنه ما أراد إلا الاستعمال فقط. طيب بقي عندنا، اسمحوا لي، الوقت انتهى بعد الدرس إن شاء الله. بقي عندنا شيء كنا نتكلم عنه حاصله، لعلنا على الكلام حاصله. سابقا قلنا أن يكون في مقام البيان، أن يكون في مقام البيان. كيف تحرز أنه في مقام البيان؟ ما قلنا سابقا أنه يشترط ماذا؟ أن يكون متكلم في مقام البيان. طيب شوف صاحب الكفاية ماذا يقول. صاحب يقول بقي شيء، شو شيء يا شيخ؟ خلص غدا، غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.